نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كلمات مباركات تقال غالبا في كل جمعة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فمن الذي عرف شرور نفسه؟ ومن سيئات أعمالنا، من الذي استحضر سيئاته واستقبحها؟ وبأي ميزان يعرف الشر والسيئة والخير والحسنة؟ الميزان ميزان الله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن الذي تعرض لهداية الله وما طريقها؟ ومن يضلل فلا هادي له. من الذي عرف سبل الشياطين وحذرها وابتعد عنها حتى لا يضله الله؟ نقول ذلك أيها الإخوة المؤمنون حتى لا تمر كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلوبنا وعقولنا مر الكرام، والأغاني والكلمات الساقطة نعطيها أكثر مما نعطي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله سبحانه. أمرنا ألا نتعدى حدود حلاله، لأن من تعداها ظلم وضل. وأمرنا ألا نقرب حدود حرامه، لأن من قاربها سقط وزل. وأشهد أن لا إله إلا الله كتب النصر لأوليائه، وما كتبه الله لا يخلفه، وما وعد به لا بد وأنه ينجزه، وسجل الخزي والعار على أعدائه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جمع الناس بعد شتات، ووحدهم بعد فرقة، وعلمهم بعد جهالة، وأعزهم ورفعهم بعد خمالة. وما كان كل ذلك إلا باتباع كتاب الله والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المؤمنين، وفاء بالوعد واستكمالا لما بدأناه واحتراما ووفاء بحق الرواد، لأن رواد المسجد لهم حق على المنبر، وما كان المنبر ليضيع حقا أو ليخلف وعدا. فإذا انحرفت كلمة المنابر فأي كلمة بعدها تستقيم؟ إنه الرائد وإنه القائد. لماذا؟ لأن المنابر لا تعلن إلا قول الله وإلا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ليست ميدانا لفكر مفكر ولا لشطحات شاطح
ولا لتأملات متأمل إلا ما كان في حدود هذا الكتاب وفي رحاب تلك السنة المطهرة. من باب الوفاء نكمل ما استطعنا موضوع الطرق، وقد وعدناكم أن نحدثكم عن الطلاق المعلق، فنقول ان الطلاق منه منجز ومنه معلق. الطلاق المنجز هو الذي لا يربط حصوله بحصول شيء اخر، يعني لا يتوقف وقوعه على حصول شرط اخر، كان يقول الرجل لزوجته مثلا انت طالق او طلقتك او كذا او كذا، صريحا او كناية، دون ان يعلق ذلك بشرط او بزمن مستقبل، كان يقول لها انت طالق بعد اسبوع، هذا طلاق معلق لانه مرتبط بزمن مستقبل، ان خرجت فانت طالق، هذا طلاق معلق لانه مرتبط بشرط الخروج. فالمنجز هو الذي لا يرتبط بشرط ولا يعلق على زمن مستقبل، وذلك واقع لا محالة. والطلاق المعلق اما ان يعلق على حصول شرط، واما ان يرتبط بزمن مستقبل. التعليق في الطلاق ايها الاخوة، نقول هذا الكلام لنعيش حلالا، لتطيب اسرنا، ليطيب عيشنا، حتى نكون في رحاب الله. ومن الخطأ الفادح ان نجهل حدود الله في امور معاشنا. التعليق له ثلاثة شروط: ان يكون الطلاق معلقا على شيء معدوم، على امر معدوم يعني غير موجود الان، هذا المعدوم يمكن ان يوجد، يعني لا تعلقه على مستحيل ولا تعلقه على امر مضى. كان تقول مثلا ان جاء يوم الخميس الماضي فانت طالق، ما هو مضى، كيف تعلق على شيء مضى؟ تعلق على امر معدوم غير موجود ويمكن ان يوجد في المستقبل. كان يقول مثلا ان ذهبت الى دار ابيك، ان رحت، ان ذهبت الى فلانة، ان خرجت من الدار، ان كذا ان كذا، هذا امر معدوم وليس مستحيلا، يمكن ان يوجد. فان علقه على زمن موجود، كان قال مثلا اذا طلعت الشمس فانت طالق، والشمس طلع، يبقى طلاق منجز. هي حامل وقال لا ان كنت حاملا فانت طالق، هذا طلاق منجز. كذبت الادر ابيها وجاء، كنت فين؟ كنت عند ابوي. ان كنت ذهبت الى دار ابيك فانت طالق، هذا طلاق منجز لانه على امر وجد ماضي، ولكن يكون معلق على امر معدوم، هذا المعدوم يمكن وجوده. وان طلق على امر مستحيل كان الكلام لغوا، اذا كانت الارض فوق السماء فانت طالق، هذا كلام لغو. اذا دخل الجمل في خرم الابرة فانت طالق، هذا كلام مستحيل، فالكلام لغو. فشرط التعليق ان يعلق على امر معدوم، هذا المعدوم يمكن وجوده، وان تكون المرأة حينئذ في عصمته، تكون في عصمته وقت صدور التعليق ووقت حصول الشرط. فلو قال ذلك لأجنبية لا يقع، ولو قال لامرأته اذهبت الى دار ابيك فانت طالق، ثم طلقها لسبب ما غير هذا، طلاقا بائنا ذهب للمأذون وابرأته وقال لها انت طالق، لم تصبح زوجته. في اثناء العدة ذهبت الى دار ابيها، ايقع الطلاق المعلق؟ لا يقع. لماذا؟ لانها حين صدور الشرط لم تكن زوجة له ولم تكن محلا للطلاق. فالطلاق المعلق يكون على حاجة معدومة يمكن ان توجد. شرط تاني وتالت مع بعض، ان تكون المرأة محلا للطلاق، يعني تكون في عصمته وقت صدور الطلاق ووقت حصول الشرط. هذا التعليق ايها الاخوة المؤمنون كثيرا وكثيرا جدا ما يخطئ بعض المفتين فيه جرأة على حدود الله. وقلنا ان الفتوى تحتاج الى بصير بالفقه، الى عالم بالادلة والاحكام. هذا التعليق يقسمه العلماء الى قسمين، تعليق قسمي وتعليق شرطي. التعليق القسمي كأن يقول مثلا لزوجته ان خرجت فانت طالق، يريد بذلك منعها من الخروج، او ان لم تسمعي كذا فانت طالق، يريد بذلك حملها على صنعة كذا، وهو يكره وقوع الطلاق. يقول لها ذلك، انت تقول عليها تهديد، بس كلمة تهديد غير سليمة، هي في معنى اليمين يحملها على فعل شيء او يمنعها من فعل شيء، هي في معنى اليمين. والثاني تعليق شرطي، ان خرجت فانت طالق، ويقصد اذا خرجت وقع الطلاق. هذا التعليق بقسميه واقع عند الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة رحمهم الله يقولون إن التعليق في الطلاق سواء كان قسما سواء كان شرطا واقع بقسميه، لا حيلة في ذلك عند الأئمة الأربعة، ولكنه لا يقع عند ابن حزم. امام الظاهرية يقول ان الطلاق المعلق لا يقع سواء كان تعليقا قسميا او تعليقا شرطيا. لماذا يا ابن حزم؟ قال لان ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. وما دامت هذه الصيغة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فهو طلاق بدعي لا يقع. ونقول له يا ابن حزم، اكل الصيغ اكل الكلمات جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، ان صيغ المعاملات وصيغ الطلاق والزواج لم تأتي كلها محصورة في كتاب الله رسول الله، لان الاحداث تتجدد ولا نهاية لها، والنصوص محصورة ومعدودة. ولكن الاسلام جاء بقواعد كلية ومبادئ جامعة نقيس هذا على ذاك، وليس شرطا ان يحصي الاسلام جميع الالفاظ التي يتلفظ بها الناس. والامام ابن تيمية رحمه الله ومعه ابن القيم رحمه الله يقولان التعليق القسمي لا يقع، يعني ان قصد منعها من الخروج او حملها على عمل شيء، ويكشف ابن تيمية ويكره وقوع الطلاق كما يكره ان يعود الى الكفر. يعني قال لها ان ذهبت الى دار ابيك فانت طالق، يقصد بذلك ان يمنعها من الذهاب فقط، وهو في نفسه يكره ان يقع الطلاق كما يكره الكفر بعد الاسلام. هذا تعليق قسمي لا يقع عند ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. واما التعليق الشرطي يعني اذا حصل الشرط وقع المشروط فهو واقع عندهما. الخلاصة من هذا يا اخوة المؤمنون اننا نقول للناس اتقوا الله فيما تنطقون واتقوا الله فيما تنوون ولا تكذبوا في نياتكم استجلابا لفتوى تحقق منفعتكم. ولعل القارئ لآيات الطلاق يجد غالبا انها تختم بقوله سبحانه والله سميع عليم. سميع يسمع الفاظكم، عليم يعلم ما في نياتكم. ونحن نسأل الاخ ما كنت تنوي، يقول كنت ناوي التهديد، ويقول هكذا ليأخذ الفتوى. قل ما تشاء، الذي سيحاسبك هو الله، والذي سيعيش في الحلال او الحرام انت. واعلموا ان محق البركة الذي نشكوه ونتألم منه في حياتنا لا بركة في الوقت، لا بركة في المال، لا بركة في الصحة، لا بركة في الاكل ولا في الشرب، لا بركة في اشياء كثيرة، سببها اننا نتقحم حدود الله تبارك وتعالى، ولا نتوخى الحلال في مآكلنا ولا في مشاربنا ولا في اعمالنا ولا في حياتنا الزوجية. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايها الاخوة المؤمنون، من اخطر الكلمات واشدها اثرا في الحياة الزوجية كلمة انت علي حرام. هذه الكلمة العلماء لهم فيها 18 رأيا، والسبب في ذلك انه لا يوجد فيها نص واضح في قوله انت علي حرام. لم يرد نص في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب العلماء فيها مذاهب كثيرة وكلهم له أدلة وجيهة. نقول بعضها حرصا على الوقت. من العلماء من قال لزوجته أنت علي حرام ولم يقل لها كأمي أو كظهر أمي، كأمي أو ظهر أمي أو أختي لها كلام تاني، هذا ظهار. انما لو قال انت عليه حرام وسكت لا شبهها لا بام ولا باخت. من العلماء من قال يقع بها طلقة رجحية، نوى او لم ينوي. لماذا؟ قال لانه قال انت عليه حرام ولا بد ان يكون صادقا في كلامه، واقل الحرمة طلقة رجحية. ومنهم من قال طلقة واحدة بائنة وهو ابو حنيف. لماذا يا امام؟ قال لانه قال انت علي حرام والحرمة التامة ليست في الرجعية ولكنها في الطلاق البائن، لانها تكون عليه حراما ويستمر الحرام حتى يستحلها بعقد جديد ومهر جديد. والامام مالك يقول هي طالق ثلاثا، من قال انت علي حرام طلق ثلاثا. لماذا يا امام مالك؟ قال لان الحرمة الكبرى هي ان تطلق ثلاثا، ونحن نحتاط لحياتنا ونحمل كلامه على منتهى التحريم. منهم من حمله على اقل التحريم راح تخفيفا للناس، ومنهم من حمله على منتهى التحريم احتياطا لمن مالك رحمه الله ومعه كثيرون كانوا يحتاطون كثيرا للالفاظ والكلمات. حتى انني قلت لكم ذات مرة ان الامام مالك رحمه الله كان اذا جاءته سائل واراد ان لا يعطيه شيئا او ليس معه شيء لا يقول له الله يفتح عليك وعلينا ولا ربنا يحنن عليك وعلينا ولا الله يعطيك، يكره ان يقول لفظ الجلالة فيسمعه الفقير فيعرف انه سوف لا يأخذ، فالفقير يكره هذا الاسم. شايف ما يقول الفقير الله هيعرف انك ما تشعطيله، ربما يكره كلمة الله. فالامام مالك كان لا يقولها حتى لا يكرهها الفقير الذي يطمح بالاخذ، وهو حين يسمع كلمة الله يعلم انه لا يأخذ. شوف الاحتياط. واذا قال لو قلبت علي حرام وقع به الطلاق ثلاثا، ومنهم من قال هو ظهار. ورواية عن الامام احمد رحمه الله انه يكفر عنه كفارة يمين، ولكن يمين مغلظة. ايه الكفارة؟ يا يعتق رقبة، يا يصوم شهرين متتابعين، يا يطعم 60 مسكين. 60 مسكين لانها يمين ليست عادية، يمين مغلظة. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون، ينبغي للمؤمن ان يحفظ لسانه وان لا يجترئ على حدود الله، وان يحافظ على زوجته وولده، وان لا يكسر المتشردين والمحرومين في المجتمع، وان يحترم هذه العلاقة الوثيقة، وان لا يطلق الا عند الضرورة القصوى. وعلى كل مؤمنة ان تمسك لسانها وان تضبط انفعالاتها وان تحفظ حدها، وان لا تستثير رجولة الرجل وتطلب منه الطلاق في غير ما داع الى ذلك. وقد سمعنا في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لا تشم رائحة الجنة، وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ايها الاخوة المؤمنون، هي حلقات تحدثنا فيها متتابعة تحقيقا لرغبة الكثيرين منكم او لرغبتكم جميعا. وحقا ان مجتمعنا في حاجة ماسة الى دراسة قانون الاسرة، قانونها في الاسلام، حتى نتعايش في سلام وامان، وحتى يحقق الله البركة فينا. واستغفر الله العظيم، اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون، ان المؤمنين حين يصدق ايمانهم تضيء حياتهم ويحققون امجادا يرفعون بها رؤوسهم. والتاريخ شاهد على ذلك، لا اقول في القديم التالد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ولكن التاريخ قديمه وحديثه يشهد بان المؤمنين حين يصدق ايمانهم وحين تكون حياتهم حياة اسلامية لا بد وان تكون لهم امجاد، وان تكون لهم مآثر واعمال خالدة تبيض وجوههم وترفع رؤوسهم. ونحن الان في شهر شرف هذا الشهر في سنة من السنوات ان وافق رمضان المبارك، فقد كان العاشر من رمضان في سنة 73 يوافق 6 أكتوبر، فشرف اكتوبر لانه قارن اعظم الشهور وارفعها شهر رمضان المبارك. حين يأتي التاريخ نتذكر الامجاد، هي نقاط بيضاء تضيء جوانب من الصفحة، نفرح بها ونسعد لها ونأمل ان يكون الكثير منها. فقد حققت امتنا العربية الاسلامية نصرا مؤزرا على اعداء الله على اليهود في العاشر من رمضان الموافق للسادس من اكتوبر، وذلك قد اراد الله فيه ان يقترن بذكر لم يعهد من ذي قبل. كان الحال شديدا وكان اليأس مطبقا وكان التأخر اخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا، وكانت الظروف لا تبشر بخير، ولكن لجوء الجيش في تسليح نفسه ذلك لا بأس به، وفي لجوئه الى ما هو اعظم وهو ذكر الله تبارك وتعالى، حيث كبر الجيش مسلمهم وغير مسلمهم، وارتجت الصحراء بنداية الله اكبر، وصدقت عزيمتهم، وكان يومها شيء من التجمع العربي لمسناه ورأيناه بأعيننا، فقد كنا في دولة غير مصر ورأينا التجهيزات والتحركات يوم بدأت المعركة، جاء الطائرات وجاء وقود وجاء وجاء، يوم كان ذلك لجوء الى الله شيء من التجمع العربي، كان النصر وكان تحطيم ما يسمونه معجزة، تحطيم خط برليف، ذلك شيء عظيم يسجل لجيشنا الذي يمثلنا، وجيشنا لا ينتصر وحده وانما ينتصر بنا، فهم ابناؤنا ونحن اباؤهم، وبعزائمنا وباموالنا وبروحنا المعنوية ما هو الا ممثل للأمة الاسلامية، لا اقول ممثل لمصر ولكن للأمة الاسلامية. والقرآن الكريم ايها الاخوة المؤمنون، بمناسبة تحطيم برليف، فيه اعجاز، هذا الاعجاز يتجلى لنا هذه الايام في سورة الحشر، حديث طويل عن غزوة بني النضير، وهذه السورة الكريمة في كل جملة، اقول في كل آية ولكن في كل جملة من اجزاء الآية، عطاء ما احوج المسلمين اليه، مثلا من التخطيط الحربي او التكتيك، وبعض تقول تكتيك، هذا غلط، التكتيك، الايديولوجيات الحربية، السياسة الحربية، القواعد الحربية، من ضمن التخطيط ان ندرس حال العدو وان نعرف ما هو عليه لنأخذ عدتنا ولنعد له ما يكافئه واكثر. ونحن اذا درسنا حال العدو ماذا ندرس؟ ندرس الاشياء الظاهرة، عنده كم دبابة، كم طيارة، كم سلاح، كم مخبأ، كم دشمة، كم عسكري، كم بتاع، ولكن الله تعالى اعطانا ما فوق ذلك، اعطانا دراسة نفوسهم، اعطانا كشف ما في داخلهم، كشف لنا بواطنهم قبل ان يكشف لنا ظواهرهم، وذلك تصريح للمؤمن، المؤمن الذي في حاجة الى عطاء هذه الايات. ماذا فيها؟ كثير ولكننا نختصر. يقول الله تعالى، لا يخاطب المؤمنين، لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، يعني اليهود والكفرة يخافون المؤمنين اكثر مما يخافون الله، لان هل خبر الله يكذب؟ كلا، هو العليم الخبير. لا تقل لي انهم متبجحون ويلعبون بالعرب والمسلمين وبالدنيا كلها وكذا 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 وكذا، هذا كما يرفع السفيه لسانه او يرفع السفيه صوته ويهدد الامة كلها، ليس معنى ذلك انه لا يخاف، وربما الدافع اليه شدة الخوف التي في داخله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنهم يخافون ما يرونه، وهم لا يؤمنون بما وراء الغيب، هم ماديون، وحين يرون المؤمنين وقد صدق إيمانهم وتوحدت كلمتهم وتلاقت عزائمهم انهم ينهزمون في داخلهم ولا يستطيعون ابدا الصمود امام المؤمنين. وهذا حكم الله، وعلينا ان نصدق الله في حكمه مهما قال الدارسون والعسكريون، لا يصدقون كما يصدق الله سبحانه. لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. ويأتي في حقيقة ثانية مبنية على الحقيقة الاولى، ما اعظم القرآن. القرآن حقيقة انهم يخافونكم، ونتيجة لخوفهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. اليهود لا يقاتلون المسلمين الا في الحصون والقلاع، الا من وراء الخطوط والجدران. قديما ايام رسول الله كانت حصون بني النضير وحصون بني قينقاع وحصون بني قريظة، وفي سنة 48 كان الاسرائيليون لا يحاربون الفدائيين الذين تقدموا الجيش وكانوا في الخطوط الاولى، لا يحاربونهم الا من مستعمرات محصنة. وفي سنة 73 وغيرها كانوا لا يحاربوننا الا من وراء خط برليف، وهو حصن من الحصون، وقد شاء الله ان تحطمه الايدي التي كبرت وقالت الله اكبر الله اكبر. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، وذلك نتيجة لقضية اخرى يكررها القرآن، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الاحلاف والتكتلات الكافرة التي نراها هي سراب خادع وزيف لا حقيقة تحته، هي صورة تجمع ترهبنا يوم نبتعد عن كتاب الله ورسول الله. اذا كان الله يقول انهم فيما بينهم متنازعون متخاصمون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ما جمعهم الا عداوتهم لكم، الا بغضهم للاسلام، وانهم ليظهرون متجمعين يوم يكون المؤمنون متفرقين مشتتين. ولكن يوم ترتفع راية الايمان، يوم يلتقي المسلمون على كلمة سواء، يفتضح باطنهم ويظهر مخبوهم وينكشف شتاتهم. وهكذا اثبتت الايام ايها الاخوة المؤمنون، يوم يصدق المؤمنون في ايمانهم يتضح شتات الجمع الكافر، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. فيا جماعة المسلمين، نصيحة المنبر ايانا ان نتقي الله في ديننا، ان نعيش اسلامنا، ان نحافظ على مقدراتنا، ان ننطلق من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. علينا ان نوحد الصف، وان لا نتيح للفرصة بابا تدخل فيه لتمزيق الكلمة وضياع الجهود. وان كانت هناك اخطاء على الطريق، فانه ينبغي ويجب علينا ان لا نتخذها تكأة لضياع ما بقي من الامجاد، لضياع الامة الاسلامية كلها. علينا ان نحارب عدونا اللدود، عدونا الاكيد، وبعد ذلك نصفي ما بيننا ويحاسب بعضنا الاخر ونعدل من داخلنا. اما ان نلهو في بعضنا ونتضارب فيما بيننا وتنقسم الدول الاسلامية احزابا وشيعة، فذلك ما يتمناه اعداء الاسلام ليقفضوا منه على الامة الاسلامية بغية القضاء على دين الله. وان الله ناصر دينه ومعز اولياءه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ارفع بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم عالج امراض نفوسنا، اللهم انصرنا على شيطاننا، اللهم اجمح كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اقلب الرحمة في قلوب اعدائنا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واقلب الرعب في قلوبهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية القرآن. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واخر الصلاة.